أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراضات على الاستدلال بالروايات المتقدمة على قاعدة من أدرك ركعة من الوقت، مضمون القاعدة هذا فقد أدرك الوقت كله. الاعتراض الثاني كان هو أن مورد الرواية اللي هي العمدة الموثقة، أن مورد الرواية هو يجي يدعى في الاعتراض، موردها من انكشف له في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، انكشف له وقوع ركعة من الصلاة قبل الوقت، وقوع ركعة واحدة فقط في داخل الوقت والباقي شنو خارج الوقت، لكن هذا شنو انكشف له لما في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة. ومن هنا قيل بأن الرواية لا تشمل ماذا؟ لا تشمل من كان عالما من البداية بأنه لا يدرك من الوقت إلا شنو؟ إلا ركعة، أما يطالب عن كشفة فيختص ماذا؟ بمن يعتقد أن صلاة سوف تقع في الوقت لكن تبين أنه ليس هكذا، أو كان غافل دخل في الصلاة وهو غافل ثم في أثناء الصلاة فهم بأنه لم يدرك من الوقت إلا ركعة، فلا يشمل العالم بالحال من البداية. وهذا خلاف الفتاوى، لأن الفتاوى مطلقة لا تفرق بين العالم من البداية بأنه لا يتمكن من إدراك إلا ركعة، أو من ينكشف له ذلك في أثناء الشنو في أثناء الصلاة. مطلقا الحكم عام، حتى إذا من البداية أنه ما يدرك إلا الصلاة ركعة واحدة من الوقت، يجب عليه أن يصلي ولا يجب عليه أن يصلي، وإذا صلى تعتبر صلاة شنو أداء تصح من الصلاة ولا تجب الإعادة بلا إشكال. فالفتاوى لا تفرق بين ماذا؟ بين العالم من البداية أو من ينكشف ذلك وذلك بعد ذلك في أثناء الصلاة، بينما هذه الرواية تختص بالأول دون الثاني. هذا الاعتراض سهو يجيب تعبير انكشف له في أثناء الصلاة، هذه انكشف ما موجودة بالرواية، الرواية ليس فيها تعبير انكشف حتى نفهم منها الاختصاص وعدم الشمول لمن يكون عالم من البداية، ما بيها يجيب تعبير. والظاهر أنه مستند في هذا هو ما يذكر من مسألة التعبير بالمعتبرة الرواية الموثقة تقول فإن صلى ركعة من الغداة، صلى ركعة من الغداة لأنه هذا يفهم منها يعني صلى دخل في الصلاة، صلى ركعة من الغداة وشنو تبين له أنه هو لم يدرك من الوقت إلا شنو إلا ركعة. من هنا يقول بأنه الرواية لا تشمل العالم لأنه لا يدرك ركعة من الوقت إلا ركعة من الوقت من البداية، ما يشملها لأنه بعد ما يصدق لأنه فإن صلى كأنه بعبارة أخرى عند الحب كأنه مترتب على مضي شنو مضي ركعة من الوقت مضي الصلاة صلى ركعة، بينما القضية ليست هكذا، مو بهالشكل هذا، مو بهالدقة هذا. الرواية كما قلنا في الدرس السابق قضية حقيقية، الموضوع فيها مقدر الوجود مو محقق الوجود، الموضوع فيها مقدر الوجود. القضية الشرطية هذه فإن صلى، هي الرواية تقول فإن صلى ركعة من الغداة ثم شنو الرواية طلعت الشمس، ثم طلعت الشمس فحكمه كذا، هذه قضية شرطية موضوعها مقدر الوجود، حكمها أنه يجب عليه شنو إتمام هذه الصلاة وتعتبر له شنو صلاة أداء، فموضوعها من صلى ركعتان من الغداء ثم طلعت عليه الشمس. هذا الموضوع يشمل حتى من كان عالما بذلك من البداية. من كان عالما بذلك من البداية ودخل في الصلاة يصدق عليه بأنه هذا صلى ركعة من الغداء ثم طلعت الشمس. وما هو داعي للتقيد بماذا بهذا القيد حتى نقول بأن العالم من البداية لا يكون مشمول بهذا الحديث. هذه ملاحظة مبينة. الشيء الآخر بناء على هذا حينئذ نقول أن الرواية كما هي تشمل من علم بذلك في أثناء الصلاة كذلك تشمل من كان عالما شنو من البداية. هذا فرقنا. الآن الذي يطرح موضوع آخر وهو أنه إذا فرضنا أن المكلف كان معذور في هذا التأخير، معذور، هذا لم يدرك من الوقت إلا ركعة كان معذورا في ذلك، غلبه النوم فاستفاق من نومه، الوقت باقي منه شنو قليل بحيث هو لا يدرك من صلاة الصبح إلا شنو إلا ركعة، معذور. هذا لا إشكال في أنه مشمول للرواية، بل هو القدر المتيقن من ماذا من هذه الرواية، القدر المتيقن هو المعذور ذوي الأعذار. لكن هل تشمل الرواية المختار المتعمد الذي يتعمد تأخير الصلاة إلى أن يضيق وقتها فلا يتمكن إلا من إدراك شنو ركعة تشملها؟ هذه هم نقدر نصحح صلاته نقول بأن صلاته صحيحة فيجب عليه أن يصلي هذه الركعة ويأتي بالركعة الثانية إلى صلاة الصبح شانت في خارج وقتها وتعتبر له شنو أداء ولا تجب عليه الإعادة ولا القضاء، مشمول الحديث أو لا؟ أنا أتشكيك في شمول الحديث المختار، وإنما هي تختص بماذا بذوي الأعذار، حتى لو إذا كان معذور حتى لو كان عالما بأنه لا يدرك من الوقت إلا ركعة من الشنو من البداية. هذا عممناه إذا، لكن نقدر نعمم المختار أو لا؟ الإشكال في تعميم المختار هو هذا، أن الرواية اللي نعتمد عليها في إثبات هذا الحكم وهذه القاعدة هي موثقة عمار الصاباطي، يظهر من صدر الرواية أنها ناظرة من إلى ذوي الأعذار، ناظرة إلى المعذور، لأن الرواية هكذا تقول. تقول الرواية لا المهم كنا طلعها بالتهذيب لأننا ما مناقل نص الرواية، الرواية هذه في التهذيب، هذه الرواية معتبرة سندا صدرها في الرجل إذا غلبته عينه، واضح هذا النوع، أو عاقه أمر في الرجل إذا غلبته عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوب من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، وذلك في المكتوبة خاصة، فإن صلى ركعة منها صلى ركعة. هذا الرجل الذي غلبته عينه أو عاقه أمر، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. الرواية ظاهرها الاختصاص بماذا؟ لذوي الأعذار، إن غلبته عينه أو عاقه أمر، ومن هنا يتوقف في تعميم هذا الحكم علماً للمختار، فالمختار لا يفوت له هذا الحكم. يعني بمعنى أن لا نقول، لا يقال له بأنه يجب عليك أن تأتي بهذه الركعة وتلحقها ببقية الركعات ولو كانت في خارج الوقت، وأن هذا يحسب لك شنو؟ أداء. هذا الأمر الآخر. أحسنت المعنى. الإشكال الثالث، الاعتراض الثالث، كملنا الاعتراض الأول والاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث اللي أشرنا إليه وهو أنه دعوى أن الروايات مو فقط الموثق المعتبر سننا، لا حتى باقي الروايات المنقولة من طرقنا هي مختصة بصلاة الصبح، فما هو الوجه في تعميم الحكم لغير صلاة الصبح؟ أجيب عن هذا الاعتراض بأن المستفاد من الموثقة أن من يدرك ركعة من صلاة الغداء، هي واردة في صلاة الغداء، هذا مفاد أن من يدرك ركعة من صلاة الغداء في وقتها يجب عليه الاتيان بها وإكمالها ويعتبر ذلك أداء. هذا مفاد الرواية، هذا المستفيد من قوله وجازت صلاته، أنه هاي تعتبر شنو؟ أداء. طب ما معنى ذلك؟ ما معنى أن هاي يجب عليه الاتيان بها بالرغم من أنه سوف يقع بعض الصلاة خارج الوقت، مع ذلك يجب عليه الاتيان بها وتعتبر أداء؟ هذا معنى أن الشارع نزل من أدرك ركعة من صلاة، من صلاة الغداة يعني في الرواية، من أدرك ركعة من صلاة الغداة في وقتها نزله منزلة من أدرك تمام الصلاة في شنو؟ في وقتها. شلون من أدرك تمام الصلاة في وقتها؟ هذا يحكم بصحة صلاته ولا تجب عليه الإعادة ويجب عليه الاتيان بها. هذا أيضا من أدرك ركعة أيضا هو بحكم من أدرك جميع الصلاة بتمام أجزائها في داخل وقتها. هذا اللي يفهم من هذا التنزيل هو أن الملاك في ذلك هو مسألة شنو؟ أنه أدرك من الوقت شنو؟ ركعة. هذا الملاك، تمام الملاك هو هذا، هذا الحكم تمام الملاك فيه هو أن هذا أدرك من الوقت شنو؟ ركعة. لأنه أدرك من الوقت ركعة هذا ينزل منزلة شنو؟ منزلة من أدرك تمام الصلاة في داخل الوقت. ذاك نفس الحكم الذي نحكم به على ذاك نحكم به على من أدرك من الوقت شنو؟ ركعة. فتمام الملاك هو هذا، أنه أدرك من الوقت ركعة، لا خصوصية لصلاة الغداء. صلاة الغداء لا يحتمل دخلها في هذا الحكم، هذا الحكم تمام ملاكه هو ماذا؟ هو إدراك ركعة من الوقت. إدراك ركعة شارع اكتفى، دال في مسألة الوقت شارع يكتفي بإدراك شنو؟ ركعة من الوقت. إذا أدرك ركعة من الوقت كأنما أدرك الوقت كله في صلاته، بعد ما نخصص صلاة الغداء كل ما أدرك ركعة من الوقت هذا ينزل منزلة إدراك تمام الوقت، إدراك تمام الوقت والإتيان بتمام أجزاء الصلاة في داخل الوقت، هذا بمنزلة هذا. صلاة الصبح بعد ما لها خصوصية، فعلى هذا الأساس يمكن تعميم الحكم علما إلى غير صلاة الغداء. هذا اللي يقال. يبقى أنه مسألة علاج هاي القضية، أنه لماذا أصرت الروايات على ذكر صلاة الغداء؟ ثلاث روايات كلها تذكر شنو؟ صلاة الغداء. بل حتى الروايات المروية عن طرق العامة أو المرسلات اللي أرسلها الشهيد في الذكرى أيضا في بعضها صلاة الشنا وصلاة الغداء. هذا إصرار على صلاة الغداء شنو وجهه؟ لعله يحتمل أن يكون وجهه هذا، وأنه عادة اللي يبتلى بهذا الشيء هو شنو؟ صلاة الصبح عادة هكذا، غلبة النوم وأمثاله كما أشير إليها في هذه المعتبرة التي قرأناها، خصوصا بعد أن ذكرنا قبل قليل بأن الحديث يعني شموله للمختار غير واضح، وبعبارة أخرى أن الحديث المتيقن منه هو الاختصاص بذوي شنو؟ بذوي الأعداء، مختص بماذا؟ بذوي الأعداء. عادة يعني عدم إدراك من الوقت إلا ركعة، أن المكلف الذي لا يدرك من الوقت إلا ركعة مع كون معذور في ذلك، هذا عادة يكون في صلاة شنو؟ في صلاة الصبح. في صلاة الصبح المكلف لا يدرك من الوقت إلا ركعة وهو شنو؟ وهو معذور، لأن يغلبه النوم أو أمثال هذه الأمور التي تحدث. الغالب في هذا هو هذا، فلأجل هذه الغلبة ذكر صلاة الغداء في هذه الروايات، وإلا لا خصوصية لها في هذا الحكم، وعلى هذا الأساس يمكن تعميم الحكم علما إلى غيره. أكثر من واحد من الفقهاء ادعى القطع بعدم الخصوصية، قطعا بعدم ماذا؟ بعدم الخصوصية، صلاة الغداء ليس لها خصوصية، وعلى أساس هذا القطع بعدم الخصوصية عمم الحكم إلى غير صلاة الغداء. سأحنا يعني بناء على هذا الوجه، كأنه هذا الوجه مو يدعي القاطع، وإنما يدعي قضية استظهارية، أنه من الحديث يظهر شنو؟ أن صلاة الغداء ليس لها شنو؟ خصوصية، وإنما تمام الملاك لهذا الحكم الشرعي هو إدراك شنو؟ ركعة من الوقت، هذا هو ملاك الحكم الشرعي. فحينئذ لا خصوصية لصلاة الغداء، فيمكن التعميم إلى غير ذلك. هذا الوجه اللي يبتني على إلغاء الخصوصية إما قطعا وإما استظهارا من الدليل، هذا قد يعترض عليه بهذا الاعتراض بأن إلغاء الخصوصية إنما يصح بالنسبة إلى مثل صلاة العشاء. نقدر نتحدث من صلاة الغداء إلى صلاة العشاء وندعي إلغاء الخصوصية، وندعي بأن صلاة الصبح الغداء في قبال صلاة العشاء ليس لها خصوصية، والسر في هذا أنهما يشتركان، صلاة الصبح وصلاة العشاء يشتركان في شيء مهم جدا في المقام، كما قالوا يشتركان في أن وقوع بعضهما خارج الوقت، صلاة الصبح والعشاء، أن وقوع بعض أجزائهما خارج الوقت لا يزاحم واجبا من الواجبات. صلاة الصبح بعضها يقع شنو؟ خارج الوقت، ويدرك ركعة، ركعة ثانية تقع شنو؟ في خارج الوقت، ما راح يزاحم واجب من الواجبات. وهكذا صلاة العشاء، أن بعضها يقع خارج شنو؟ أفرض حدها إلى صلاة نصف الليل منتصف الليل مثلا، وبعضها يقع خارج شنو؟ خارج منتصف الليل. هذا وقوع في خارج منتصف الليل لا يزاحم واجبا من الواجبات. فهنا نقدر نقول بأنه لا فرق بين صلاة الغداة وبين صلاة الشنو؟ صلاة العشاء، فنلغي الخصوصية ونتعدى إلى صلاة العشاء. وأما غير صلاة العشاء، صلاة الظهر، صلاة المغرب، هذه لا، هذه أكو فرق بينه وبين صلاة الصبح. الفرق هو هذا، فرق بأن صلاة الظهر إذا وقع جزء منها في خارج وقتها، وقتها يعني شنو؟ وقت صلاة الظهر، سوف يقع هذا مزاحما شنو؟ لواجب من الواجبات، وهو شنو؟ وصلاة العصر، سوف يقع مزاحم لواجب من الواجبات وهو صلاة الظهر العصر. ونفس الكلام يقال في ماذا؟ في صلاة المغرب، أنه إذا وقع جزء من صلاة المغرب في خارج وقتها فسيكون هذا مزاحما من الواجب من الواجبات، وهو شنو؟ وهو صلاة العشاء، بمعنى أن جزء من صلاة الظهر سوف يقع في الوقت المختص بصلاة العصر، وجزء من صلاة المغرب سوف يقع في الوقت المختص بصلاة العشاء. والوقت المختص بصلاة العصر يعني الوقت الذي يجب الاتيان فيه بصلاة العصر فيه، هذا معنى الاختصاص، معناه يجب الاتيان بصلاة العصر فيه. فإحنا احنا قاعد نجوز بهذا أن يأتي بصلاة شنو؟ الظهر في الوقت المختص بصلاة العصر، ونفس الكلام في المغرب، معنى الوقت المختص بصلاة العشاء يعني الوقت الذي يجب الاتيان بصلاة العشاء فيه، بينما احنا قاعد نجوز لهذا أن يأتي بصلاة المغرب في الوقت المختص بماذا؟ بصلاة العشاء. يقول هذا فارق بين صلاة الصبح وبين هذه الصلوات. صلاة الصبح متواجهة هذه المشكلة، ما راح الزاحم واجب من الواجبات، بينما هذا راح الزاحم واجب من الواجبات، لعل هذا هو الفرق بينهم. فهذا احتمال الخصوصية لعله ينشأ من هذا، فكيف يجوز التعدي مع احتمال الخصوصية بهذا الشكل مع وجود فارق بهذا الشكل؟ حينئذ يشكل إلغاء الخصوصية عن صلاة الشنو؟ عن صلاة الصبح، والتعدي لمن؟ التعدي إلى مثل صلاة المغرب أو صلاة الظهر. نعم يمكن إلغاء الخصوصية في صلاة الغداء والتعدي إلى صلاة العشاء، لأن صلاة العشاء مثل صلاة الغداء، لا يزاحم وقوع جزء منها في خارج الوقت، لا يزاحم ماذا؟ لا يزاحم واجبا من الواجبات. هذا الإشكال موجود مطروح في بعض الكتب الاستدلالية. هذا الاعتراض جوابه هو هذا، أن هاي مادة الاختصاص، اختصاص الوقت بصلاة العصر أو اختصاص الوقت بصلاة العشاء، لفظ الاختصاص ما وارد بالروايات، ما عندنا الدليل يقول بأنه أكو اختصاص لهذا بهذا. حتى نجي نفسر هذا الاختصاص بأنه لا يجوز إيقاع الصلاة التي تشترك معها في الوقت في هذا الوقت، يعني يقولون هيك أن من الزوال بمقدار أداء صلاة الظهر، هذا وقت مختص بيش؟ بصلاة الظهر، مختص بصلاة الظهر. وقبل الغروب بمقدار أداء 4 ركعات، هذا وقت مختص بصلاة الشنو؟ بصلاة العصر. هذا الاختصاص أكو عندنا دليل يفسره لأنه لا يجوز إيقاع الصلاة الأخرى في اختصاص بهذا المعنى، أو لا له معنى آخر؟ اختصاص ما وارد بالروايات، لو كان وارد بالروايات أكو مجال يقول واحد يفهم منه أن معنى أن صلاة الظهر تختص بأول الزوال إلى مقدار 4 ركعات تختص به، معنى لا يجوز إيقاع صلاة العصر فيها في هذا الوقت. ونفس الكلام في آخر الوقت، آخر الوقت من جهة الغروب يختص بصلاة شنو؟ بصلاة العصر، بمعنى أنه لا يجوز إيقاع صلاة الظهر فيها. ما وارد في الروايات، الوارد في الروايات هو هذا المعنى في الروايات الموجودة، هذا المعنى الوارد في الروايات. من قبيل مثلا هاي الرواية هي كلش واضحة في هذا، يقول قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، دخل وقت الظهر حتى يمضي ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت فقد دخل وقت الظهر والعصر، هذا الوقت المشترك وقت الظهر والعصر، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس. هذا المضمون هو الوارد في هذه الروايات. هذا المضمون ما يفهم من الاختصاص بمعنى ماذا؟ بمعنى عدم جواز إيقاع الصلاة الأخرى في ماذا؟ في هذا الوقت، ما يفهم منه هذا، وإنما ما يفهم منه أنه حيث أن هذا الرواية تقول بأن هذا وقت للظهر، يعني من الزوال إلى مقدار 4 ركعات هذا وقت للظهر، يفهم منه بمعنى أنه لو أوقع لسبب من الأسباب صلاة العصر فيه فهذا يكون من باب تقديم الصلاة على شنو؟ على وقتها، يكون من باب تقديم الصلاة، من باب الاتيان بالصلاة قبل شنو؟ قبل وقتها، وحينئذ يلحقه حكم الاتيان بالصلاة قبل شنو؟ قبل وقتها. نشوف شنو حكمه، هذا كن نشوف ما هو حكم الاتيان بالصلاة قبل شنو؟ قبل وقتها. وهكذا في طرف العصر، اختصاص صلاة العصر بما قبل الغروب بمقدار 4 ركعات هذا معناه ماذا؟ مو معناه أنه لا يجوز إيقاع صلاة الظهر فيه، وإنما بمعنى أنه شنو؟ أن إيقاع صلاة الظهر في هذا الوقت يكون من باب تأخير الصلاة شنو؟ عن وقتها. فما هو حكم تأخير الصلاة عن وقتها؟ يكون راجع الأدلة به، الأدلة شو تقول لنا؟ هذا هو اللي يفهم من هاي الروايات، ما يفهم من الروايات الاختصاص بمعنى عدم جواز الاتيان بصلاة العصر في الوقت ماذا؟ في الوقت المختص بصلاة الظهر، أو عدم جواز الاتيان بصلاة الظهر في الوقت المختص بصلاة الشنو؟ بصلاة العصر، وإنما هذا من باب تقديم الصلاة على وقتها، وذاك من باب تأخير الصلاة عن شنو؟ عن وقتها. فنجي إلى حكم تقديم الصلاة على وقتها، إذا قدم الصلاة على وقتها تجينا قاعدة من أدرك هذه الرواية، هاي الرواية شو تقول؟ تقول الذي يدرك من الوقت ركعة هذا قد أدرك الوقت شنو؟ كله. يعني شنو؟ يعني صلاة صحيحة إذا أدرك من الوقت ركعة واحدة، فهذا إذا أدرك من وقت العصر ركعة، صلى العصر في وقت شنو؟ في وقت الصلاة الظهر، لكن هو أدرك من وقت العصر شنو؟ ركعة أو ركعات، هذا يكفي تصح منه الصلاة. يعني تقديم صلاة العصر والإتيان بها بهذا الشكل في وقت صلاة الظهر هذا لا يشكل مانع، صلاته تعتبر بحسب الدليل تعتبر شنو؟ صحيح، ما في مشكلة. هذا التقديم، هذا التقديم بهذا الشكل لا مشكلة فيه. نعم لو صلى تمام صلاة العصر في تمام الوقت اللي هو معد لصلاة الظهر هذا يستشكل فيه مثلا، أما أن يقدم ركعة واحدة من صلاة الظهر ويوقعها في الوقت المختص بصلاة الظهر، يقدم ركعة من صلاة العصر ويصليها في الوقت المختص بصلاة الظهر، هذا بحسب هذه القاعدة يقول بأن ما في مشكلة تصح منه الصلاة، لأنه أدرك من وقت العصر شنو؟ ركعة أو أزيد من ركعة. ونفس الكلام نقول بالنسبة إلى صلاة الشنو؟ صلاة العصر، أو المكلف ماذا يفعل؟ ضاق عليه الوقت لا يدرك من وقت صلاة الظهر إلا شنو؟ إلا ركعة، خلص صلاة العصر صلاة الظهر وقتها ولا يدرك منها إلا ركعة، فيصلي هذه الصلاة الظهر ويأتي بماذا؟ بالوقت بالصلاة مع إضافة شيء لها من وقت شنو؟ من وقت العصر. وفي هذه الحالة حينئذ يقال بأن روايات من أدرك تقول بأنه ما دام هو أدرك من وقت صلاة الظهر ركعة في داخل وقتها تصح منه الصلاة. المهم هو هذا، أن نقول بأن هذا حكمه حكم من قدم الصلاة على وقتها وحكم من تأخر الصلاة عن شنو؟ عن وقتها. وهذا ليس بالضرورة دائما يحكم ببطلان الصلاة، في بعض الأحيان يحكم ببطلان الصلاة، في بعض الأحيان يحكم بماذا؟ بصحة الصلاة. في بعض الموارد تجري بالقاعدة وتقول بأن صلاة صحيحة، ما به مشكلة. حتى إذا فرضنا نفسه في المثال الأول، حتى إذا فرضنا بأنه هو أدرك من وقت صلاة الظهر شنو؟ أدرك ركعة واحدة، يكفي هذا في تصحيح الصلاة حسب الأدلة. المهم هو هذا اللي يقوله، بأنه الاختصاص ما وارد في هذه الروايات حتى نفهم من عدم جواز إيقاع صلاة الظهر في الوقت العصر في الوقت المختص بصلاة الظهر، أو عدم جواز إيقاع صلاة العصر في الوقت الظهر في وقت المختص بصلاة العصر. ليس لم يرد في الأدلة، وإنما الوارد في الأدلة على المقدار أن هذا هو وقت صلاة الظهر، ليفهم من هذا بأنه إذا قدم صلاة العصر وصلى فيه هذا يعتبر من باب تقديم الصلاة على وقتها، إذا أخرها من ذاك الطرف يعتبر من باب تأخير الصلاة على وقتها. هذا شنو حكمك؟ أن يلتمس من الأدلة. فإذا فرضنا أن قاعدة من أدراك أجت وصححت الصلاة بالرغم من وقوع ماذا في قبل وقتها أو بعد وقتها، إذا تمت هذه القاعدة حينئذ يحكم بصحة الصلاة ولا توجد مشكلة. فإذا لا نستطيع أن نقول بأن التعدي إذا تمت إلغاء الخصوصية، أن التعدي من صلاة الغداء إلى صلاة الظهر يواجه هذه المشكلة. وإيش المشكلة؟ أن جزء من صلاة الظهر سوف يكون مزاحما لواجب من الواجبات، يكون مزاحم لواجبات، لأنه لا دليل على شنو؟ على عدم جواز إيقاع صلاة الظهر في الوقت شنو المختص بصلاة العصر، ما عندنا دليل. وإنما الدليل يقول أنه لا تأخر الصلاة عن وقتها ولا تقدم الصلاة على شنو؟ على وقتها. لكن النبي مو دائما يقول إذا قدمت الصلاة على وقتها وأخرتها أو صلاتك شنو باطلة، قد يحكم بصحة الصلاة. هذا الجواب عن هذا الاعتراض الذي انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.